وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في هذا العام، عام 1441، في المسجد الحرام، وهو الموافق لليلة 24 من شهر رمضان. فهذه الليلة ليلة 24، والليلة التي قبلها ليلة 23، والليلة التي قبلها ليلة 22، والليلة التي قبلها ليلة 21، والليلة المقبلة ليلة 25، والتي بعدها 26، والتي بعدها 30 أو 1 شوال. إنما قلت هذا لأنني أعجب من سؤالين ورد علي هذه الليلة. يقول هذا السؤال إنه سمع من بعض المشايخ أن هذه الليلة ليلة 23، وأن الليالي تتبع الأيام، وعلى هذا القياس تكون أول ليلة من رمضان هي ليلة الاثنين لا ليلة الأحد، ويكون رمضان مجبوب الأول ليس له ليلة أولى، لأننا نحن صمنا يوم الأحد، أليس كذلك؟ طيب، على قاعدة هذا القائل الذي ادعى أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23، تكون ليلة الاثنين هي الليلة الأولى من إيش؟ من شهر رمضان، وتكون التراويح التي أقمناها ليلة الأحد في غير محلها. وأنا أنبه على هذا لأن هذا قلب للحقائق الشرعية وقلب للحقائق اللغوية، فإن الشهر أوله يكون الليلة لا النهار، لأن الشهر يدخل بظهور الهلال بعد غروب الشمس. ومتى يكون ظهور الهلال بعد غروب الشمس؟ في الليل ولا في النهار؟ يكون في الليل. إذن فلا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. لكن قد يقول قائل: أليس يوم عرفة يمتد الوقوف فيه إلى طلوع الفجر يوم النحر؟ فالجواب بلى، ولكن هذا لا يعني أن ليلة العيد وهي التالية لليوم التاسع تكون هي الليلة التاسعة، بل هي الليلة العاشرة بالاتفاق. لكن من أجل التوسعة على المسلمين امتد حكم الوقوف إلى طلوع الفجر من الليلة العاشرة. وأنا بهذه المناسبة أحب أولا أن يكون لدينا علم راسخ، وأن لا نحمل كل ما يقال، لأن الناس في مع الأسف الشديد بانفتاح الثقافة الدينية والعلمية صاروا يتكلمون بما لا يعلمون، بل بما لا يعود، وصاروا يتخبطون خبط عشواء، وصاروا يبلبلون أفكار المبتدئين من طلبة العلم بما يأتون به من أفكار وآراء شاذة غير مبنية على أسس من العلم والدين. ولست أقول إن كل الناس على هذا النوال، ولكن يوجد بعض الناس ممن يكونون على هذا المنوال ويبقون الأمة الإسلامية في شك وقلق من دينها ولغتها، وهذا أمر يخشى من عواقبه الوخيمة أن تتفرق الأمة الإسلامية بسبب هذه الآراء الشاذة. هذا ما أردت أن أنبه عليه. وإلا فمن المعلوم أن الليلة ليلة 24، وأن قولنا إن الليلة ليلة 24 هي كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، أي أنها لا تحتاج إلى أن تؤكد أن الليلة ليلة 24، ولكن قلت هذا أو نبهت على هذا لأنه ورد علي سؤالان في هذه الليلة. يدعي السائل أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23 لأن الليلة تتبع اليوم، وهذا لا شك أنه خطأ وقد عرفتم الجواب عنه. ولكن إذا قال قائل مثل هذا القول فهل يصح أن يوصف بأنه عالم؟ عجيب. لا، بل إني أقول إن الذي يتكلم بلا علم مدعيا أنه عالم يسمى في الحقيقة جاهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط قد عرف قدر نفسه وربما يطلب العلم لأنه عرف أنه جاهل، وأما الجاهل جهلا مركبا فإنه لم يعرف قدر نفسه ولا يطلب العلم لأنه يرى أنه إيش؟ أنه عالم، وهذه هي المصيبة. الجهل المركب مركب من جهلين، أحدهما جهل الإنسان بحاله، والثاني جهل الإنسان بإيش؟ بحقيقة الواقع. وأضرب لهذا مثلا بل ثلاثة أمثلة يتبين بها الجاهل البسيط والجاهل المركب والجاهل والعالم. سأل سائل متى كانت غزوة بدر، فقال المسؤول لا أدري. بماذا نصف هذا؟ هذا جاهل جهلا بسيطا بسيطا، لأنه عرف قدر نفسه وأنه جاهل بالواقع وقال لا أدري. وسأل آخر فقال غزوة بدر في ذي الحجة، ماذا نصف هذا الجاهل؟ بأنه جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل متى كانت غزوة بدر وجاهل أنه جاهل بذلك، ولهذا جزم بأن غزوة بدر كانت في ذي الحجة. وسأل رجلا ثالثا فقال متى كانت غزوة بدر، فقال كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ماذا نسمي هذا؟ هذا عالم، لأنه علم الواقع وتكلم به. أما بعد هذا التنبيه فإننا نتكلم عن آية سمعناها من أئمتنا، وهي قوله تبارك وتعالى فمن عفا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا أساء إليك شخص فلك الحق في أن تسيء إليه بمثل ما أساء إليك، إذا ضربك على ظهرك مرة فاضربه على ظهره مرة. هذه مثل هذه. إن ضربته مرتين فقد اعتديت عليه، وإن عفوت فقد عفوت، إن لم تضربه فقد عفوت. طيب، وإذا قال لك يا بهيمة فقلت له يا بهيمة فقد إيش؟ جازيته سيئة بمثلها. وإن قلت يا حمار فقد اعتديت عليه. لماذا؟ لأن البهيمة أخف من الحمار، إذ أن البهيمة قد تكون بعيرا، والبعير من الحيوان الطيب، لكن الحمار من الحيوان النجس، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أنس الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. طيب، إذا قال لعنك الله فهل تقول له بل لعنك الله أنت؟ قال العلماء بلى، تقول له ذلك، لأن الله يقول جزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، نأتي إلى مسائل أكبر من هذا. لو أن شخصا جنى على إنسان فقطع يده، فهل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ هل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ الجواب نعم. لكن هل نقطع رجله لو فرضنا أنه ليس له، أن يده التي تماثل يد المقطوع غير موجودة، هل نقطع بدل اليد رجلا؟ لا، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن شخصا قتل إنسانا مع التمثيل به، يعني أنه قطع أولا يديه ثم رجليه ثم رأسه، فهل نفعل به كما فعل؟ نعم نعم، نفعل به كما فعل، نقطع يديه ثم رجليه ثم رأسه، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان هذا الجاني قد مثل بالمجني عليه فإننا كذلك نمثل به، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ولهذا قام يهودي في المدينة إلى جارية من الأنصار فقتلها بأن رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما رض رأس الجارية. بناء على أي شيء؟ على هذه القاعدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ثم قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا عمن؟ عمن أساء إليه، وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجره على الله فإنه سيكون أعظم مما لو كان الأجر من سيئات هذا المجني، هذا الجاني، لأن الجاني لا بد أن يقتص منه إما في الدنيا وإما في الآخرة إذا لم يعفو صاحب الحق. فيقول الله عز وجل: من عفا، يعني عن من أساء إليه، وأصلح فأجره على الله. وانتبه لهذا القيد، وهو قوله: فمن عفا وأصلح، فإنه قيد مهم يتبين به أن العفو لا يكون خيرا إلا إذا كان مصحوبا بالإصلاح. أما لو كان غير مصحوب بالإصلاح فإنه ليس بخير. وعلى هذا فإذا جنى شخص معروف بالشر على إنسان، فهل يكون من الحكمة أن يعفو عن هذا الشخص المعروف بالشر؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لماذا؟ لأن هذا العفو لا يكون به إصلاح. ربما إذا عفى عن هذا الشخص المعروف بالشر يتعدى شره إلى أكبر وأعظم. ولو أن شخصا معروفا بالخير ولكن لسبب ما اعتدى على شخص، فهل نقول إن العفو هنا مطلوب؟ نعم. لماذا؟ لأن العفو هنا إصلاح، فإن هذا الرجل المعروف بالاستقامة وعدم العدوان إذا عفي عنه كان في هذا تشجيع له على الخلق الفاضل الذي هو ملتزم به. وهذا كما تعلمون يقع كثيرا كثيرا ما يثار الشخص وهو رجل طيب فيحصل منه عدوان على الذي أثاره. ففي هذه الحال إذا علمنا أن هذا الذي أثير حصل منه العدوان بسبب الإثارة لا من أجل أن طبيعته الشر، فإننا ندعو إلى العفو عنه، لأن العفو عنه بلا شك يكون إصلاحا. وهنا أنبه على مسألة تقع كثيرا في حوادث السيارات. يحصل من الرجل حادث بسبب تهوره وعدم تقيده بما يجب أن يتقيد به، وهو معروف بالتهور وعدم المبالاة. فإذا حصل منه الحادث نجد بعض الناس يفزع إلى صاحب الحق، يطلب منه العفو عن هذا الجانب، وربما يكون من المجني عليه عاطفة تستوجب أن يسمح عن هذا الجانب. ففي هذه الحال هل من الحكمة أن يطلب منه العفو؟ نعم، لا. لأنه ما دام معروفا بالتهور وعدم المبالاة فإنه لا ينبغي أن نشفع له، بل نأخذ منه بالحق وافيا حتى لا يعود لمثل هذا، لأنه معروف بأنه رجل لو عفونا عنه وسمحنا عنه في هذه المرة فإنه سوف يرجع ويفعل مثل ما فعل أولا. والدين الإسلامي دين حزم، ليس دين ضعف ورقة تخرج عن الحكمة، بل هو دين الحزم والحكمة. فإذا اقتضى اللين أن يكون الحكمة فحينئذ يكون مأمورا به، وإذا كان الأمر بالعكس فإنه لا يكون مأمورا به. ولهذا قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنهى الله تعالى أن تأخذنا الرأفة بالزاني والزانية في دين الله، مع أن الرأفة مطلوبة. وقد أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرأفة في غير محلها غير مطلوبة. ولهذا قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا ما يتعلق بهذه الآية ولها فروع كثيرة لا تخفى على الإنسان المتأمل. ولنرجع الآن إلى البحث السابق وهو ما يتعلق بالصيام. وقد ذكرنا أن لوجوب الصيام شروطا ستة. تفضل. رقتي تفضل. الإسلام والعقل والبلوغ وانتفاء المانع. أنت والإقامة إيش والقدرة. تمام. هذه ست شروط لا يجب الصوم إلا إذا تحققت هذه الشروط. ما تقول في رجل مصيب بحادث فاختل به عقله هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ وهي طيب هل يجب أن يطعم عنه؟ يطعم عنه. أرى الناس قد يخالفونه. تفضل. لا يطعم عنه لماذا؟ لأنه غير مكلف. تمام. طيب رجل كبير السن بلغ أن كان لا يحس ولا يشعر كالصبي تماما الأخ هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ العقل. تمام. انتباه العقل. هل يجب عليه الإطعام الأخ؟ ما يكفيها لأنه غير مكلف. هذا الذي قال الأخ. طيب لأنه غير مكلف. طيب ذكرنا أن القدرة ضدها ضدها العجز. تفضل. وإلى كم ينقسم العجز؟ نعم. إلى إيش؟ طيب أنت قلت بالأول إلى قسمان صحيح؟ هو قال إلى قسمان. هل يصح هذا التعبير؟ يصح. نعم. لأن بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقا فيقول قام الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. أخبرتكم بهذا لأجل إذا غلط واحد منكم يقول أنا قلت باللغة الثانية. فالأخ قال على قسمين، على قسمان، قال على لغة من يلزمه المثنى الألف مطلقا. طيب تفضل. العجز على قسمين. زواله. طيب يرجى زواله. طيب احسنت. استنى. العجز قسمان، قسم يرجى زواله وقسم لا يرجى زواله. حكم الاول الذي يرجى زواله الذي يرجى زواله. اي نعم. عجز يرجى زواله. يصوم اذا زال العجز. طيب تمام. الدليل
ان التزم
لا هذا في الوضوء. تفضل بس نفس الدليل. طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تمام. الشاهد قوله الشاهد وان كان مريضا او على سفر فعدة مريضا هذا العجز الطارئ الذي يرجى زواله. استنه. اذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟ عليه إطعام دون الصيام. دون الصيام الدليل أو التعليل. أي نعم. أي هو يطعم لكن لو قال الإنسان ما دليلك أنه يطعم أو ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعية التي تقتضي هذا الشيء. إن مريض دائما وقد جعل الله الإطعام عديلا للصوم. تمام. طيب الإقامة. الإقامة ضدها السفر. فالمسافر يفطر ويقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب لو الأخ لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال أنا جئت معتمرا وأنا الآن عطشان وصائم ماذا تقول له؟ تقول أفطر. طيب يقول أقول له أفطر فإنه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح. لأن الإنسان إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب وش بقي من الشروط؟ انتفاء المانع. انتفاء المانع هذا خاص بالنساء، فإن المانع من الصوم إما حيض وإما نفاس، وهذا مانع شرعي. فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس، الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى إذا بلغت. قال العلماء إن الله خلقه لحكمة غذاء الولد الجنين في بطنها فإنه يتغذى به، ولهذا نجد الحامل في الغالب لا تحيض. فإذا ولدت المرأة انصرف هذا إلى اللبن، ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحيض، لأن ذلك ينصرف إلى اللبن، فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج إلى أو الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين، ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولكن يقضيانه، ولكن يقضيانه. طيب لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار فما حكم صومها؟ يبطل. ولو طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليه الصوم؟ لا، لا يجب عليه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا يغني عنها شيئا ولا تستفيد منه شيئا، واللوم في حقها ليس محترما لأنه قد أبيح لها أن تفطر أولا، واللوم لا يتبعض. وقد مر علينا أن ابن مسعود قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار. طيب، هذه هي الشروط، شروط وجوب الصوم. ولكننا ذكرنا أن هناك صوما معنويا هو لب الصوم الحسي، وما هو؟ التقوى، تقوى الله بالقيام بالواجبات وترك المحرمات. ولهذا نقول إن من خلل الصوم ما يقوم به بعض الصائمين، فتجده لا يصلي مع الجماعة، بل ربما يؤخر الصلاة عن وقتها، ينام إذا تسحر ولا يقوم إلا عند الإفطار. فهل هذا صائم؟ هذا صائم حسا وليس صائما شرعا وليس صائما معنى. طيب، نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يغتاب الناس في حال الصيام، هذا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يكذب ويخبر بخلاف الواقع، نقول هذا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يتعامل بالربا، إما صراحة وإما حيلة، هذا أيضا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يغش في البيع والشراء، هذا صائم حسا وليس صائما معنى. وعلى هذا فقس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعود مرة ثانية إلى الصوم. قلنا إنه الإمساك عن المفطرات، إنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فما هي هذه المفطرات؟ نقول إن المفطرات أنواع، نعدها وإياكم: الأكل والشرب والجماع. دليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. باشروهن يعني بالجماع. هذه ثلاثة: الأكل والشرب. هل يشترط أن يكون الأكل والشرب لذيذا؟ لا يشترط. يعني لو أكل الإنسان أكلا غير لذيذ وهو صائم، هل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. هل يشترط في الأكل والشرب أن يكون نافعا؟ لا يشترط. لو أكل شيئا يضره أفطر، ولو شرب شيئا يضره أفطر. ومن ذلك التدخين، فإن شرب الدخان مضر، فلو أن الصائم دخن لأفطر. هذه ثلاثة. الرابع، نعم، قبل أن نتجاوز هذه الثلاثة، الجماع يمتاز عن الأكل والشرب بأن فيه الكفارة المغلظة إذا وقع ممن يجب عليه الصوم. الكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ودليل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجد رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني الكفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. لابتيها يعني لابتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. شوف الرجل جاء خائفا، ولكنه رضي الله عنه طمع. قال: أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. ليتنا ندعو الناس بهذا الأسلوب. أظن أن بعض أهل الغيرة لو جاء رجل يسأله يقول: أنا جمعت زوجتي في رمضان، ماذا يقول؟ لانتفخت أوداجه ووقف شعره واحمرت عيناه وصار يصرخ: أما تخاف الله؟ كيف تجامع في نهار رمضان؟ ما تصبر إلى الليل؟ ما تخشى ربك؟ وهكذا يزعجه. يوجد من بعض أهل الغيرة من يفعل هكذا. وهل هذا الأسلوب الذي وصفت من أهل الغيرة أسلوب شرعي أو خلاف الشرع؟ خلاف الشرع، لأنه يفرق بين الرجل المعاند وبين الرجل النادم الذي جاء يطلب الخلاص. هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ جاء مستهترا بما فعل أو نادما يريد الخلاص؟ نادما يريد الخلاص. فيجب أن نفرق بين شخص نادم جاء يطلب الخلاص يقول لنا: افتحوا لي بابا أتخلص به مما وقعت فيه، وبين إنسان مستهتر. الإنسان المستهتر ربما نعامل بالشدة، لكن الإنسان الذي جاءنا تائبا نعامله بما تقتضيه حاله. لعلكم تنتبهون إلى قولنا صوم إذا جامع وهو يجب الصوم.